حياكم الله جميعاً أخوان، يا هلا فيكم. أنا وأنا أدخل إليكم الآن يعني من غير ما يعني ترتيب أو استعداد، فقط يعني تذكرت واحد من المعاني العظيمة التي أشاد القرآن الكريم بذكرها وقامت عليها سوق الخير والدعوة والإصلاح للفرد والمجتمع مع كثرة الغافلين والصادين عنها. فتلاحظ وتتعمل فتجد أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده كثير من الشرائع التي تبدأ بالنطق بكلمة الوحدانية، ثم تتفرع إلى أنواع العبادات من الصلاة والزكاة والصوم والحج وقراءة القرآن والأذكار والأخلاق الإسلامية التي شرع الله لعباده، مثل إشاعة السلام بينهم، الكلمة الطيبة، صلة الرحم، عيادة المريض، بر الوالدين، الرفق بالضعفاء والفقراء والمساكين. يعني لما تقرأ مثلا في كتب ما يسمونه بكتب تهذيب الأخلاق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تعالوا قرب يا أبو خالد حياكم الله. لما تقرأ في كتب ما يسمونها بكتب تهذيب الأخلاق، سواء كانت تلك الكتب التي جمعت ما ورد من القرآن والسنة في هذا الباب، أو الكتب التي تكلمت من واقع الملاحظة النفسية والاجتماعية، لأن هذا الباب كتب فيه الكثير، يعني كتب فيه ابن حزم، وكتب فيه ابن مسكوين، وكتب فيه الحسني عبد الحي الحسني، وكتب فيه كثير من أهل العلم، فضلا عما كتبه الغزالي والمقدسي وابن القيم رحمه الله وابن تيمية وغيرهم. فالمقصود أنك لما تلاحظ هذه التشريعات تجد أن هذه التشريعات يعني كاملة، لكن تطرح على نفسك سؤال عن أثر هذه التشريعات على واقع الناس، فهنا يكون السؤال الذي تصعب الإجابة عليه. لأن سبحان الله في القرآن الكريم إشارة واضحة إلى أن جميع الأمم الكتابية التي أنزلت إليها كتب، مثل اليهود النصارى وهؤلاء بالدرجة الأولى، وقد يكون هناك غيرهم والله أعلم، يعني هناك يعني أنزل الله التوراة وأنزل الإنجيل وقال إن هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، وبعث يعني جما غفيرا من الأنبياء والمرسلين، وكثير منهم أنزلت عليهم كتب وكان لهم أتباع. لكن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر اليهود والنصارى بالدرجة الأولى وما أنزل عليهم من الكتب. ففي القرآن الكريم في سورة الحديد تجد قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقد ورد في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقول: لم يكن بين إسلامنا وبين أن خطبنا بهذه الآية إلا 4 سنوات. فعاتبهم الله يعني بعد فترة على أنه يعني ما حان وآن لكم أن تخشعوا لذكر الله وما نزل من الحق وأن تلامس معاني الإيمان شغاف قلوبكم. يعني إنسان مثلا صلى، قد يكون أول الأمر يتكلف أن يدرب نفسه على الصلاة أو صام عليكم السلام أو حج أو قام بعمل من أعمال الخير، يتكلف أن يدرب نفسه على هذه الأعمال، لكن لا يكون لهذه الأعمال أثر واضح على قلبه وعلى نفسه وعلى شخصيته، إنما مع الوقت لما يمضي سنوات يقال له: إلى متى تظل هذه الأشياء أمورا تمارسها في نفسك دون أن تؤثر في وجدانك وقلبك؟ أنت دائما تلاحظ، تلاحظ أن المشكلة في الأمم الكتابية سواء كانوا اليهود أو النصارى أو في المسلمين الآن، المشكلة الحقيقة ممكن نقول أنها تنقسم إلى قسمين حتى نكون أكثر دقة. القسم الأول أن هناك من أتباع مثلا الرسل أيام موسى ثم أيام عيسى ثم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من يتبعونه بالقول ثم لا يطبقون هذه التعاليم التي جاء بها، وأن تجد أن كثيرا من الناس لما تقول له محمد سرعان ما يجرب عليك أنه كيف تقول محمد ولا تقول صلى الله عليه وسلم، وكيف ما تقول أحيانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو سمعوا أحدا ينال من الرسول عليه الصلاة والسلام لكان ذلك مثيرا لغضبيتهم وعصبيتهم وانفعالهم، وقد يهمون به وقد يقتلونه حتى. وأذكر أن الشيخ أبا الحسن الندوي رحمة الله عليه في كتاب له الطريق إلى المدينة إن لم تكن خانة الذاكرة، لأن هذه معلومات قديمة، ذكر أن هناك رجلا عربيا كان مسرفا على نفسه، وقد يكون في بلاد الهند أو غيرها، إنما كان سكيرا عربيدا خمارا ومع شلة من ممن هم على هذه الشاكلة، فهم يعني استهانوا به لأنه يرون أنه يعني أو أنه مجموعة من العرب ومعهم رجل هندي. المهم أن بعض العرب في حالة سكر وعربدة نالوا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقام واحد من المجلس وكان على شاكلتهم لكن أخذته الغيرة وقال أنا رجل أعجمي وأنتم عرب، وهذا الرسول كان عزكم وكان ذكركم وكان فخركم، ولو كان فيكم يعني قطرة من دم أو فيكم مروءة أو فيكم نجدة أو رجولة ما سمحتم لأحد أن ينال من الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن تقوموا أنتم بذلك. ثم انحنى على هذا الإنسان المتجني يركله برجليه أو يرقصه برجليه ويضربه بيديه ويقوم ببعض ما أفوت إليه الروح الإيمانية، روح المودة والمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أن هناك معارك تثور بين الفينة والأخرى اليوم وقبل اليوم، غضبا للرسول صلى الله عليه وسلم أو غضبا لزوجاته أو غضبا لأصحابه، من أناس كثيرين قد يكون فيهم من لا يلتزم بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يحبه، يؤمن به، يعني يتحرك قلبه بمودته، يتمنى أن يكون لقيه، إنما لا يلتزم بتعاليمه. فهذه هي المشكلة الأولى، أن تجد من بين المنتسبين إلى الإسلام ومن يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في ظنهم هم اعتقادهم في بعض الأمور أو على الأقل في جانب الإيمان بنبوته وبعثته، ومع ذلك لا يطبقون التعاليم والشرائع والشعائر التي جاء بها، فتجدهم مثلا على مستوى السلوك والأخلاق مفرطين، لا يؤدون الفرائض الواجب عليهم في الدين، لا يقومون بالأخلاق الاجتماعية التي شرعها الله، لا يلتزمون بالمحرمات، يعني بترك المحرمات التي حرمها الله عليهم. تجد الواحد منهم مثلا يشرب الخمر، قد يأكل الربا ويتساهل فيه، قد يقصر في حقوق القرابة، قد يرتكب كثيرا من المخالفات الشرعية. فهذه هي المشكلة الأولى، وهي مشكلة التفريط، وهذه أيضا تجدها يعني عولجت في القرآن الكريم وفي الحديث بأشياء كثيرة، مثل الحث على فعل هذه الأشياء والتحذير من تركها وترتيب الوعيد على من يترك واجبا أو يرتكب محرما، وذكر الأسباب التي تدعو إلى هذا الأمر مثل التجمع بين المؤمنين والتواصي بينهم، التناصح، الدعوة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أشياء كثيرة المقصود من ورائها حث الناس على التزام الأوامر الدينية وترك النواهي. لكن المشكلة الثانية وهي لا تقل خطورة عن الأولى، أنك قد تجد حتى من بين من ينفذون مثلا هذه الأوامر من تحولت عندهم عملية التنفيذ العملية آلية شكلية لا مضمون لها. أن تجد مثل إنسان لو سقط المصحف من يده، هذا تجده عند كثير من الناس يتأثر لذلك شد التأثر فيرفع المصحف ويبدأ يقبله ثم يسجد عليه، ثم يعني يعبر عن هذا الشعور القوي مثلا بتقدير القرآن الكريم ومحبته والإيمان به مثلا. أو تجد الواحد منهم مثلا قد يجتهد في الصلاة، حتى تجد الكثير منهم مثلا يلتزمون مثلا بالسنن في الصلوات، التبكير إليها، الوضوء، الاستعداد لها، الصلاة الرواتب قبلها الرواتب بعدها، وكذلك الحال بالنسبة للصيام، وكذلك بالنسبة للحج، حتى أنك تجد كثيرا من المسلمين في موضوع الحج ربما يقضي عمره كله والهدف الأكبر عنده هو أن يجمع مالا يتمكن به من حج بيت الله الحرام. حتى أنهم يقولون أحدهم يعني كان كل همه أن يرى الكعبة قبل أن يموت وأن يحج بيت الله الحرام، وكان تعب في ذلك وجمع أموال كثيرة جدا جدا وكبر سنه، فيعني الشوق يحدوه والتطلع والهمة، ولما وصل إلى الكعبة ورآها سقط مغشيا عليه، ربما كان عنده يعني من أمراض الضغط أو غيرها ثم مات. فيعني أحيانا شدة الوجد وشدة المحبة يعني شيء عجيب، يعني حتى انك يعني ترى، وانا رأيت وسمعت شيء من ذلك، يعني بعض النساء على وجه الخصوص بسبب ان المرأة عرق عاطفة، يعني بعض النساء اذا جاءت للمسجد النبوي او للمسجد الحرام ورأت الكعبة يعني يصدرن زغاريد واصوات تحس انها لا ارادية ليست مقصودة، تخرج بدون تفكير بسبب شدة الولاء وشدة التعلق وشدة المحبة في هذه القلوب. وهذا كثير، وقد تجد أن كثيرين حتى من طلبة العلم مثلا قد يحرص الواحد منهم على تصحيح عباداته مثلا بمقتضى الهدي النبوي، حتى أنه يعني ينتبه لأدق الأمور في عبادته، كيف يصلي، كيف يرفع يديه مثلا عند تكبيرة الإحرام، كيف تكون صفة مثلا الظهر أثناء الركوع أو السجود، كيف يجافي يديه مثلا أثناء السجود، كيف يحرك أصبعه في التشهد، كيف يهوي إلى الأرض إذا أراد السجود، وكيف ينهض من الأرض إذا أراد القيام للركعة التالية، وكيف يجلس بين السجدتين، وكيف يجلس في التشهد الأول، وكيف يجلس في التشهد الأخير، وكيف يتشهد، وكيف يسلم، وما هي الأذكار التي تقال، وما هي الأذكار التي تقال بعد الصلاة. فتجد الإنسان معنيا بذلك، ثم تنتقل مثلا للصوم تجد مثل ذلك، تنتقل للحج فتجد هناك حرص وعناية، كيف يحرم، يغتسل، كيف يطوف بالبيت، كيف يسعى بين الصفا والمروة، كيف يرمي الجمار، كيف يقف، كيف إلى غير ذلك من السنن الواردة. وهذا من أسرار التشريع أيضا، أن الشريعة جاءت فيما يتعلق بالعبادات بالتوقيف، يعني ما أعطت للإنسان فرصة أنه يعمل ما يحلو له مثلا في أمر العبادة، لا، حتى نحن الآن المسلم وهو يسجد أو يركع أو يقوم يتحرى السنة في يعني الإجراءات العملية البسيطة جدا، هل يقدم يديه أو يقدم ركبتيه، هل وكيف يحرك إصبعه مثلا، يعني تفاصيل الأشياء وإن كان فيها خلاف عريض طبعا بين العلماء لكنها مبينة، وتجد الكثيرين يعني يعتنون بذلك. فتنظر للمشكلة على صعيد الذين يعملون الشرائع ويلتزمون الأوامر ويتركون النواهي، يعني يسلموا من المشكلة الأولى التي هي مشكلة الإهمال وترك الأوامر أو فعل النواهي، تنظر لهؤلاء فتجد المشكلة عندهم برزت بصورة أخرى، وهي إلى أي مدى وإلى أي حد أثرت هذه الأعمال والعبادات والشعائر، لا أريد أن أقول في سلوكهم فقط بل أقول في ضمائرهم وفي قلوبهم، هل أدوها بأجسادهم فقط أم أدوها بأجسادهم وقلوبهم؟ ولذلك بعض السلف قيل له أيسجد القلب؟ قال نعم، يسجد السجدة لا يقوم منها إلا إلى يوم الدين أو كما قال. فالقلب له سجود، والعقل أيضا له سجود، سجود الاعتراف بالله، سجود محبة الله سبحانه وتعالى، سجود الدينونة الصادقة لله سبحانه وتعالى. وهذه الشرائع التي شرعت كلها الله سبحانه وتعالى غني عنها، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. الحديث هذا تعرفونه أو لا، حديث أبي ذر في صحيح مسلم، حديث قدسي، وفيه لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم
ما زاد ذلك في ملك شيء، أو على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فيعني الله سبحانه وتعالى عنده في السماء، والسماء لا أحد يقدر قدرها إلا الله، كل ما فوقك فهو سماء، ثم عندك السماوات العلى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ففي السماوات في كل موضع أربعة أصابع ملك، إما ساجد أو قائم أو راكع. بعضهم يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت، وبعضهم يقول سبحان ذي الملك والملكوت، وبعضهم يقول سبحان الحي الذي لا يموت، وبعضهم يسبحون الله بكرة وعشية في كل لحظة. هؤلاء ما يحصيهم إلا الله. لو قلنا أن عدد هؤلاء الملائكة تريلونات، طبعا تريلون هذا يعني أعلى رقم، ما لكن هذا مجازفة ورجما بالغيب، لأن الأمر أهول وأطول وأعظم من ذلك، ولا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء كلهم متفرغون للعبادة. فالله سبحانه وتعالى لما يحمده الخلق، هو اسمه سبحانه أنه يعني مستحق للحمد مثلا، الحميد. وكذلك مثلا بقية صفاته سبحانه وأسمائه. فكل الناس حمدوا أو شكروا أو كفروا، هذا لا ينفع أو يضر إلا أنفسهم. ولذلك في القرآن كثيرا الإشارة إلى معنى أنه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها، وهكذا من النصوص الكثيرة. فترجع للسؤال أنه إذا الهدف من هذه العبادات، العبادات هذه يبذل فيها وقت، لو حسبت مثل الوقت اللي يبذل له المسلم في العبادة، ويبذل فيها جهد مثل جهد الصيام، جهد السفر، جهد الحج، المال الذي يبذله المزكي، الأذكار إلى غير ذلك، تأخذ من الإنسان وقت ليس بالهين. فهنا يبرز السؤال، ما هي ثمرة هذه العبادات؟ ولا أقصد العبادات فقط المناسك، بل أوسع من ذلك، الأخلاق الاجتماعية، ما هي ثمرتها؟ طبعا قد يقول قائل ثمرة هذه الأشياء هي الأجر الذي يكسبه المسلم، هذا صحيح، ما تصدق بالله، وإن كان الأجر مرهونا بشروط من أهمها كما سبقني ذكرت، أولا إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، النية، ثانيا الصواب، أن تكون على السنة، فالإنسان يؤجر بذلك. إنما الأجر يتفاوت كما بين السماء والأرض حتى في العمل الواحد. وفي بعض الآثار ما سبقكم أبو بكر بالصوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه، وقد يوجد اثنان يصليان جنبا إلى جنب، وبين صلاتهما من البول كما بين المشرق والمغرب، بل يوجد اثنان مصليان أحدهما تلف صلاته ويضرب بها وجهه، والآخر تطير الملائكة بصلاته وترفعها إلى السماوات العلى ويكتب في عليين. فالعبادة هذه يتفاوت أثرها وثمرتها وأجرها أيضا بحسب الضمير والقلب الذي تؤدى به هذه العبادة، وبحسب الإقبال على العبادة، وبحسب الأثر الذي تتركه هذه العبادة. وأعتبر أنه يعني إذا أردت تعرف ما يمكن نسميه الترمومتر، المؤشر أو المقياس الذي يمكن أن تدرك به أثر العبادة قوة أو ضعفا، هو ممكن تساعدوني عليه، هو القلب. القلب، شوف منطقة القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. سليم، شوف كلمة سليم هذه سرح فيها طرفك، سليم من الشرك، سليم من الشهوات المرضية، سليم من الغش، سليم من الحقد، سليم من الحسد، سليم من البغضاء، سليم، يعني كل ما تفكر بقلب سليم. ما قال سليم من كذا، علق السلامة على شيء معين، جعلها صفة مطلقة. فتنظر حقيقة وتنظر أحيانا بنوع من الأسى لنفسك ولإخوانك، إنه يعني كم هو مؤسي ومؤسف ومحزن، إنك تجد إنه في الوقت الذي يعني ذاك من الذين تركوا هذه العبادة ولم يعملوها، أو الشعائر أو الأوامر حتى الذين يعملونها. تجد الواحد قد يعمل بعض هذه الأعمال وبعض هذه القربات وبعض هذه الطاعات وهو مثقل بالأمراض. تجده مثلا متكالبا على الدنيا، يموت بالدرهم والدينار حتى كأنه مخلد في الدنيا. يعني لو أدى العبادة حق أدائها لاعتدل على الأقل في نظرته للمال وللدنيا. بس يعني لما يعمد الله العبادة تقول له ترى هناك دارا أخرى أنت تستعد لها الآن غير الدار التي تعيش فيها. تأتي فتجد البعض يعني قلوبهم مليئة مثلا بالحسد للآخرين، حسد على دنيا أعطاها الله فلان، أو على منصب رزق الله علان، أو على فضل الله به بعض عباده، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا من صفات الضالين من اليهود وغيرهم، وخصوصا إذا كان الإنسان يتجارى به الحسد. يعني كما يقال لا يخلو جسد من حسد، لكن المؤمن يخفيه والفاجر يبديه. ويعني المقصود مجاهدة القلب ومجاهدة النفس على ذلك وتصفية الضمير بقدر المستطاع، بحيث انك لما تقف بين يدي الله يعني نظرة سريعة ارجع الى قلبك الذي تقدمه، يعني انت بين يدي علام الغيوب المطلع على اسرار ودخائل القلوب، ارجع الى قلبك نظرة سريعة وانت تصلي الان، تصلي مؤمنا بالله مؤمنا بلقائه، لان كونك تصلي وتقول الاذكار سرا وتجتنب مثلا مبطلات الصلاة وتؤدي شرائطها هذا دليل على انك مؤمن بالله وانك ترجو لقاءه. طيب اذا انظر في هذا القلب الذي مثلا تواجه الله به الان وهو يعني محل نظر الرب كما قال بعضهم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في صحيح مسلم، يعني انه قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى هي اجسادكم، كذا رواية أعمالكم ولا إلى أعمالكم، هكذا الرواية في صحيح مسلم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. والمقصود يعني أن نقول بالأعمال والله أعلم على هذا، أن يقال أن المقصود أنه ليس المقصود النظر إلى الأعمال فقط، فيكون الحديث في صلب ما نتحدث عنه الآن، أنه ليست العبرة بالعمل فقط بقدر ما العبرة بماذا؟ بما وراء العمل في القلب، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فأنت انظر قلبك مثلا وأنت تقف بين يدي الله، هل في قلبك هوى؟ هل في قلبك مثلا حسد؟ هل في قلبك شهوة مثلا محرمة؟ هل في قلبك مثلا تعلق محرم؟ وأخطى لك قطعا أنه إلا ما شاء الله من غير يعني تألي ولا أنه ما يكاد يخلو قلب من شيء من ذلك، لكن مقل ومستكثر. وفرق بين من يجاهد نفسه ويلتفت إلى قلبه وبين المهم المؤسف، يعني أكررها مرة أخرى، أنك تجد أن كثيرا ممن يعملون هذه العبادات ويؤدون هذه الشعائر أنك تجد أنهم لا يعالجون قضية القلب السليم ولا يسعون في تصحيح الضمائر، فتجد أنه انتشار الأمراض، وأن هذا من أهم أسباب انتشار الأمراض الخلقية في أوساط الأخيار، مثل الغيبة، النميمة، الحسد كما ذكرت، التباغض بين المؤمنين، الغل والحسد يعني ابن عم ابو عاصم مولى تقريبا، نعم، يعني حب الشهرة وحب الظهور، الأنانية، وهذا كثير، يعني يكون انسان يدور حول ذاته، يعني عدم النظر الى الاخرين، عدم اداء حقوق الناس، الى غير ذلك من الاعتبارات. لماذا قلب يعني مغفول عنه؟ فلا تستغرب أبدا أن تعشعش فيه يعني ألوان الأمراض والآفات. ولذلك لو التفت له صاحبه أحيانا أولا مصيبة القلب المريض أنه هو مريض، فكيف سيعالج المريض نفسه؟ يعني أليس هو نقول له انظر إلى قلبك، هو سينظر إلى قلبه ليس بعيني رأسه ولكن بعيني قلبه. فإذا كان القلب نفسه مريضا كيف ينظر الى نفسه؟ كيف يكتشف مرضه؟ هنا يكون الازمان الا اذا يعني اراد الله بعبده الرحمة فانقذه من ذلك بان يستعين القليل الصافي الباقي من قلبه على يعني إزالة الأدران الموجودة في غالبه. وغالب ما يكون ذلك غالب ما يكون من جراء نظر الإنسان إلى الآخرين وإهماله نفسه. هذا أصل المشكلة. تجد أن كثيرا من الناس عيونهم مفتحة على أخطاء العباد كأنهم وكلوا بهم، يتكلمون في أصناف الناس ولا يتورعون عن أحد أيا كان حاله وأيا كانت منزلته، ولا يعني يرون في هذا بأسا، وقد يخرجون الغيبة مخرج النقد، وقد يخرجون مخرج الغيرة، وقد يخرجون مخرج الملاحظات وإلى غير ذلك مما يعني يتلاعب به الشيطان في بني آدم. وقد يخرجون مثلا الحسد أو مثلا الأنانية أو أيضا بأشكال أخرى بحيث لا يعني يعطون أنفسهم فرصة للتوبة والرجوع عما هم فيه مثلا. ولذلك تجد مثلا من أثر ذلك السيئة الخلافات التي تعصف بين الناس بين الإخوة الأشقاء. قد تجد إخوة أشقاء لهم سنوات لا يكلم بعضهم بعضا بسبب ماذا؟ بسبب خلاف على دنيا ولا على أرض ولا على مزرعة أو شيء من هذا القبيل مثلا. الأم موجودة والأب موجود، الخلاف بين الشركاء، الخلاف بين الزملاء في العمل، يعني أساتذة في مدرسة أو في جامعة أو رفاق طريق واحد أو زملاء في دعوة، الغالب أن بينهم خلافات. الذين يشتغلوا في الدعوة أو في الإعلام أو في مثلا الإغاثة أو في التأليف تجد الغالب أنه لا يخلو الأمر بينهم من خلافات وتغاير وحزازات. فلما أسألك وش رأيك في هذا الكتاب مثلا وأنت مؤلف، تقول والله يعني خداع العناوين وهذه المظاهر لا تغني شيئا والمسألة ليست صفصفة حروف وإنما تأليفه. طبعا قد يكون هذا الكلام صحيح، لكن قد يكون جزء منه الحامل عليه الغيرة مثلا. ومن أصعب وأشق الأمور، وحقيقة يعني أحدثكم عن تجربة شخصية، من أشق الأمور لو طلب منك شخص أنك تتوسط في قضية من هذا القبيل، توسط بين فلان وفلان من أجل إزالة مثلا الشحناء أو الجفوة القائمة بينهم، تجد أنك تدور كما يقال في حلقة مفرغة. فإذا ذهبت إلى هذا سرد عليك قائمة طويلة من أخطاء ذاك وأنه قال كذا وفعل كذا وخرج هو سليما نقيا معافى، وطلع الآخر مليا بالأخطاء والعيوب والذنوب، هذا معناه أنه لا مجال للصلح. لأنه أصل الصلح إما أن تعتقد أنك تتحمل جزءا من الخطأ وتتحمل الآخر جزء، أو على أقل تقدير أنك قد ترى أنك مصيب على طول الطريق لكنك تتنازل وتقبل أن تتظاهر بشيء من أنه ممكن يكون صدر شيء من الخطأ ولكن الغالب هو فلان وبالتالي أنا أسامح مثل هذا الإنسان. فإذا أتيت للآخر وجدت مثل ذلك بل أشد منه، فترى أنك حقيقة يعني أصبحت يعني تتحرك بلا جدوى ولا طائل. تأتي لهذا فيثبت لك بالأدلة والأيمان ويسرد لك قصص لست بحاجة إليها تطول وتعرض أن فلان مخطئ 100%. فإذا ذهبت إلى الآخر سرد عليك الشريط نفسه وخرج المصيب 100%. يعني كيف تخرج من هذا؟ تنتقل من هذا لو مثلا أتيت إلى طريق أمر مثلا في موضوع مثلا المجموعات الإسلامية التي تعمل في الساحة، فتجد الخلاف الذي لا يخفى عليكم بين المؤمنين. وكلما أتيت إلى فرد من الصالحين وجدته يتقطع أسا وحسرة على هذا الخلاف وعلى هذا التفرق وعلى هذا الشتات ومتى نتجمع والأمة على خطر وعد الإسلام كيدول للمسلمين واليهود والنصارى وكيت والمنكرات وحاجة الأمة فيظهر لك هذا الإنسان عنده من الرقة والشفافية واللطف والاستعداد للتنازل والرغبة في جمع الكلمة شيء تغبط عليه. تذهب للآخر فتجد مثل ذلك وأشد منه، فترجع وتقول كما قال مالك من دينار كلكم يبكي فمن سرق المصحف. تعرفون القصة هذه لما كان مالك يعظ وكان الناس يبكون من وعظه وعنده مصحف، فلما انتهى وجد المصحف مسروق فكان يقول كلكم يبكي فمن سرق المصحف. فهكذا يعني يقع في كثير من الأحيان، تجد الكل يتباتى على هذه الفرقة في الوقت الذي هو جزء من هذه الفرقة، وكأن الكل كل واحد يريد أن يتجمع الناس ولكن على ضوء المعايير التي عنده وعلى ضوء القناعات التي عنده وعلى ضوء الآراء التي يتمسك بها. هذا لا يمكن أن يكون. الناس ما اجتمعوا يا أخي في الرأي على أبي بكر وعمر، وأقول في الرأي، ألم يوجد من خالف أبا بكر رضي الله عنه في آرائه الفقهية؟ ألا يوجد هذا؟ ألا يوجد من خالف عمر رضي الله عنه في آرائه الفقهية؟ بل ألم يخالف عمر أبا بكر في بعض المسائل؟ لما حصلت قضية المرتدين كان أبو بكر يقول والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أو لا، ماذا كان عمر يقول ومعه أكثر الصحابة أول الأمر؟ كانوا يلتمسون من أبي بكر أن يقاتل الذين يعني رفضوا يعني الإسلام وأنكروا نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يؤجل الذين منعوا أداء الزكاة. فرفض أبو بكر وقال قولته المشهورة والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليها، كما في الصحيح. وفي رواية أنه قال والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لقاتلتهم، والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتهم به، إلى آخر الكلمات التي تنبئ عن الموقف الصارم من أبي بكر رضي الله عنه. فلما رأى الناس صدق أبي بكر وإصراره رجعوا إلى قوله وركنوا إليه. مقصودي من هذا أنك يعني لا تنتظر أن وأنك تتباكى على مثلا خلاف الأمة وتفرق الأمة، أن الأمة ستجتمع على ما ترى أنت وعلى قناعاتك أنت وعلى مذهبك وطريقتك أنت. لا يمكن أن يكون هذا محال. لكن وأيضا لا يمكن أن لا أريد أدخل في موضوع الخلاف لأنه ليس موضوعي الآن، لعله كله مثلا جلسات أخرى. إنما مقصودي أننا بحاجة إلى تزكية النفوس، بحاجة إلى إصلاح القلوب، بحاجة إلى تعميق المعاني الإيمانية التي هي أعظم آثار العبادة في سلوك الإنسان، لنقطف ونجني من وراء ذلك أن هذا الإنسان المصلي المتعبد المتقرب لله سبحانه وتعالى يكون عنده من التهذيب وحسن الخلق وجمال السلوك في التعامل مع نفسه، في التعامل مع أهل بيته زوجته، في التعامل مع أطفاله، في التعامل مع والديه، في التعامل مع قرابته، مع إخوانه، مع زملائه في العمل ومع نظرائه في المهنة ومع سائر الناس بطريقة تتناسب مع العبادة التي يؤديها. أما أن تجد هذا الإنسان بمجرد ما يفرغ من أداء هذه العبادات يخيل إليه أنه حر طليق فيطلق لسانه في الناس كما يشاء، وقد يطلق أيضا عقله وقلبه فيسيء الظن بالآخرين وقد يغتابهم وقد يظلمهم بقوله وقد يظلمهم بفعله ويصبح في مقام المفلس الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أصبح صلاته وزكاته وصومه وحجه في الدنيا لم تؤدي الثمرة المرجوة والمنتظرة منها في ظهور أثر التهذيب والسلوك عليه، وفي الآخرة أيضا ربما لا يجد لها أثرا لأنها ذهبت لفلان وعلان. يعني تقرأ القرآن الكريم، فما معنى أن تقرأ القرآن الكريم ثم تخالف أوامر القرآن الكريم في كل شيء؟ يعني هل هناك سلوك حميد ما دعا الله إليه في القرآن، وهل هناك سلوك مذموم ما حذر الله ونهى عنه في القرآن؟ وكذلك الحال في السنة. طيب أن تقرأ القرآن تقرأ السنة، فأي يعني شيء عجب بعقلك بحيث مثلا أن تقرأ ثم تخالف وتصبح كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث لبيد، والحديث رواه أهل السنن لما قال عليه السلام هذا أوان محمود بن لبيد، هذا أوان ينتزع العلم من الناس فلا يقدرون منه على شيء. قال كيف ينتزع وقد قرأنا القرآن؟ والله لا نقرأنه ولا نقرأنه نساءنا وأبناءنا. فقال عليه الصلاة والسلام تكلتك أمك هذا التوراة والإنجيل في يد اليهود والنصارى فما أغنت عنهم، ما أغنت عنهم شيئا لأنها أصبحت كتبا يتلونها. ولذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود؟ يعطينا آية واحد آية تكون في صميم المقام، أيوة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وخلونا معنا الآية الثانية، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. إيش معنى أماني؟ ها تلاوة، تلاوة أحسنت. الأمنية هي التلاوة، الأماني يعني قراءة، وهذا معروف في لغة العرب. يقول الذي يرثي عثمان رضي الله عنه يقول تمنى كتاب الله أول ليله، تمنى داود الزبور على رسلي، تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادري. فالتمني هي القراءة، والأمنية هي القراءة والتلاوة. فقوله تعالى، ولذلك قال في سورة الحج إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، معنى تمنى يعني قراء، ألقى الشيطان في قراءته. فهنا الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم لا يعرفون من الكتاب إلا قراءة. وبل قد تجد إنسان متقن للقرآن مجود، فتجد الحروف مخارج الحروف التجويد القراءات السبع أو العشر والضابط يعني تمام. وهذه نعمة ومحمدة، يعني هذا يشاد به، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يعني استدرج النبوة بين جميع، إلا أنه لا يوحى إليه. والله عز وجل ذكر القرآن أنه هو العلم، وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذا لا يعاب به بل يمدح به. إذن الذي يعاب إذا لم يكن لهذا الحفظ ولهذا التجويد ولهذا القرآن ولهذه التلاوة، إذا لم يكن لها رصيد في قلبك ورصيد في سلوكك ورصيد في عملك. فهنا الله عز وجل عاب على أهل الكتاب أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يقرؤون الكتاب لكن ما أثر. بالله عليكم يا أخوة لنسأل أنفسنا، الواحد منا لما يقرأ آية من كتاب الله أو سورة أو يسمعها حتى لو كان في الصلاة أو يسمعها بأي مناسبة، يعني الرسول عليه السلام لما مر من عند بيته وسمع امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، وقف وقال نعم قد أتاني حديث الغاشية. ولما مر من عند أبي موسى كما تعرفون لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا يعني ليس شرط أن واحد كان يعني متأهبا متهيئا لقراءة أو سماع، حتى لو فرض أنك تسمع يعني من غير ترتيب مسبق، اسأل نفسك ولو بعض الوقت ولو مرة بعد أخرى، هل يوجد أثر يذكر لهذه الأشياء في قلبك؟ الحقيقة يا أخو أنا لا يعني أقصد من وراء هذا الكلام أن أقول أنه يجب أن الإنسان يعني يكون نموذجيا من كل وجه، يعني كلنا ذلك الخطاء، والواقعية طيبة في الأمور، ونحن في زمن يعني أصبح كثير من الأشياء لا تستغرب حصولها. يعني الإمام أحمد رحمه الله في عصره يقول هذا زمان قل أن تجد فيه شيئا مستقيما، هذا في العصور الفاضلة، فما بالك بهذا الزمن حتى في أوساط الخيرين فضلا عن سواهم. يعني ليس المقصود دائما أننا نفترض الصورة المثالية بحيث الإنسان يقعد يقول هذا يعني بون شاسع، إنك لما تسمع أحيانا الآيات والأحاديث وأخبار السلف تقول الله المستعان أين نحن من هؤلاء، هذا يعني مستوى لا ندرج إليه ولا نطلع فيه. لا نحن نتنازل عن هذا الأمر على الأقل، يعني ونحن نناقش هذه الجزئية لنقول أقل شيء أن يكون عند الإنسان القدر المعقول من مراقبة القلب ومراجعة النفس، ويعني الحط من قدر النفس والجان النفس بزمام من يعني المراقبة. لأن الإنسان إذا يعني أطلق العنان واسترسل يعني تصبح الأمور كما كان عبد الله بن المبارك يقول يا معشر القراء يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. يعني أحد الأخوة كان عندي يعني قال قولا وأبلغ الحقيقة في ذلك القول، يعني يقول نحن مثلا أحيانا تجد في عنصر الأخيار مثلا في المجتمع تجد شيئا يحزن القلب، كيف؟ يعني أولا محبة الناس العظيمة للخيرين، فتجدهم إن كان عند أحد منهم مشكلة راجع أهل الخير، وإن كان عنده أزمة راجع أهل الخير، وإن أراد شيئا رجعهم، وإن أراد رقية رجع إليهم، وإن أراد زواجا أو عقدا رجع إليهم، وإن أراد طلاقا رجع إليهم، وإن انهم بشيء وإن أشكل عليه شيء وإن أراد فتوى. فتجد في المقابل هذه الثقة العظيمة من الناس، الثقة بأهل الخير. ثم تنظر إلى نفسي وإلى نفسك من أهل الخير، فتقول الله المستعان، هل نحن فعلا أهل لهذه الثقة؟ هل نحن من يعني صلاح القلوب بالدرجة الأولى وصلاح النفوس والسلامة من الأهواء والأمراض القاتلة الفتاكة التي تفتك النساء ولا يدري ولا يشعر، وقد يشعر أنه محسن صنعا والعياذ بالله، وهذه أيضا يعني ورطة أخرى أن يكون الإنسان ممن زين له سوء عمل فرأه حسنا، أو يكون من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، أو يكون ممن يعني صح عليهم وصدق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، بحيث أن الإنسان يعني عنده نوع من مثلا يعني الاعتداد بالنفس والثقة المفرطة بالنفس وازدراء الآخرين وبطر الحق وغمط الناس ورؤية الذات، وهذه الآفات والأمراض التي يعني إذا لم يتدارك الإنسان نسأل الله السلام والعافية فهي حقيقة محبطة لعمله في الدنيا والآخرة. وأعظم ما يكون ذلك عند الناس الذين يعني يملكون الأسباب، صاحب صلاة، صاحب الزكاة، صاحب يعني الصوم، صاحب الحج، صاحب الأذكار، صاحب القرآن، يعني هؤلاء لهم وضع خاص. ولذلك سبحان الله يعني حتى في القرآن الكريم وفي السنة تجد يعني معاتبة ومحاسبة الذين لديهم وضع خاص ليس كغيرها، كالآية التي قرأناها يعني الآية خطب بها حملة القرآن، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله وتر يحب الوتر، أو روي عنه هذا وإن كان الحديث فيه مقال يسير، فأوتروا يا أهل القرآن. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن الوتر واجب على حملة القرآن وحفاظه، وكان ابن تيمية مال إلى هذا القول في بعض كتبه. والراجح في المسألة والله أعلم أن الوتر سنة مؤكدة على كل أحد، وتعرفون مذهب أبي حنيفة في وجوبه. المقصود أن في القرآن والسنة وعند أهل العلم النظر إلى حملة القرآن، حملة السنة، حملة الدعوة، طلبة العلم، القراء يسمونهم القراء أحيانا، ينظر إليهم نظر خاصة متميزة، ويطلب منهم ما لا يطلب من غيرهم، ويسامح غيرهم بأشياء لا يسامحونهم فيها. فالله الله يا الإخوة أن ينظر الإنسان إلى قلبه الذي هو محل نظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فيصحح هذا القلب، يتدارك هذا القلب، يصحح نيته قدر المستطاع، يخلي قلبه من الإرادات الباطلة، الشهوات المرضية، المعاني السيئة، الكراهية للمؤمنين مثلا، الغل، البغضاء، الحقد، الحسد، الغيرة في غير حق، حب يعني أن يخطئ الآخرون، ازدراء الآخرين، بطر الحق، غمط الناس، يحاول أن يجرد ويصفي قلبه من هذا. وفي اعتقادي أيها الأخوة أن العبد إذا رزق صفاء القلب في مثل هذه الأمور فهو على خير عظيم وإن قلت عبادته. لماذا؟ لأن أصل العبادة ما هي؟ هل تولى العبادة فقط الصلاة؟ نرجع إنه سجود القلب، الصلاة عبادة، والزكاة والصوم والحج والذكر والقرآن كل هذه عبادات، لكن أيضا من أعظم العبادات عبادات القلب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. وش معنى أشد وطئا وأقوى مقيلا؟ ها؟ إيه، مواطأة القلب باللسان، مواطأة القلب باللسان، فعبادة القلب وإقبال القلب على الله سبحانه. ولذلك العابد قد يكون عابد أحيانا ولو لم يكن ذاكرا، قد لا يحرك شيئا من أعضائه البثة ومع ذلك يكون عابدا. كيف ذلك؟ ها؟ نعم، آخر سورة آل عمران، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وإيش بعد؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر من أعظم العبادات ومن أشدها أثرا، وورد في أحاديث مثل التفكر ساعة خير من قيام سنة، لكن هذا لا يصح إنما يكفينا الآية، والآية نفسها ورد فيها حديث وأيضا في ضعف، ويل لمن قرأها ولم يتفكر، ويل لمن قرأها ولم يتفكر، ويل لمن قرأها ولم يتفكر. تكفينا الآية في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام إلى الصلاة في حديث ابن عباس ليلة مبيته عند خالته ميمونة، وبمناسبة الحديث إن شاء الله هو أول حديث سنشرحه في بلوغ المرام إن يسر الله، في هذا الحديث ذكر أن الرسول عليه السلام قام إلى شن معلقة فتوضأ ثم قرأ الآيات العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، ففيها إشارة واضحة إلى موضوع التفكر. وغير التفكر موضوع مواطعة والتفكر طبعا أيا كان، في خلق السماوات والأرض، في آلاء الله ونعمه، في أخطاء العبد، في إحسان الله، في أشياء كثيرة جدا، باب واسع. لكن أيضا غير التفكر مسألة مواطعة القلب للسان وللجوارح في الطاعات والعبادات، هذا من أعظم آثار مضاعفة الأجور في الآخرة وظهور الآثار الطيبة للعبادة على الإنسان في الدنيا. حديث إيش؟ أيوة نعم اي جيد، يعني حديث ان العبد اذا توضى ان يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم اذا هو نام، وفي انه اذا توضى انحلت وقده فاصبح نشيطا طيب النفس، والا اصبح خبيث النفس كسلان. فهذا فيه إشارة طبعا يعني إلى موضوع يعني طيب النفس ونشاطه للعبادة أو ضد ذلك، وهذا يعني يتعلق بالقلب ما في شك. نعم، إن العبد ينصرف من صلاة عند النسائي وغيره سنده جيد، ما كتب له إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها حتى قال عشرها. ما هذه إلى شيء ما منها خبر. سام، من اللي علق منكم؟ أي نعم، وهذا ورد أيضا. نعم، حياكم الله جميعا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب القلوب السليمة. ويا أخوان، إني لكم من الناصحين، على العبد أن يشغله عيب عن عيب غيره، ويحرص قدر المستطاع على مراقبة القلب، ويعني يهتم بذلك غاية الاهتمام، فهذا يعني باب خير كبير، مع أنه لا يتطلب من الإنسان شيء، لا مالا يخرجه، ولا جهدا يعني بدنيا يبذله، ولا سفرا يركبه، ولا شيء من هذا القبيل، لكنه يعني في أدب